لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع بحول الله تعالى وطوله وقوته من دروس سلسلتنا الكريمة يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله عز وجل أن يزكينا وأن يهدينا وأن يرزقنا الذكاء والزكاء، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ولازلنا مع النهج السامي للعبد الرباني، هذا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه العبد السالك المنيب إلى الله عز وجل قدر الاستطاعة. ووصلنا في المرة الماضية إلى النهج السامي للعبد الرباني في الاعتقاد، وتكلمنا أن العبد الرباني صفحة 48 يا أخوة، صفحة 48، أن العبد الرباني يجب أن يجتهد غاية الاجتهاد في مراضي الله عز وجل، وأن تكون العقيدة بالنسبة له ليست مجرد نظريات معرفية، وإنما تتحول هذه العقيدة إلى أصول ثابتة لا تقبل الحيف، ولا تقبل الزخرفة، ولا تقبل الالتواء والانثناء، بل يجب أن تظل هذه العقيدة راسخة في قلب هذا العبد، وأن يسعى أن يسعى أن تكون هذه العقيدة بالنسبة له منهج حياة. واليوم إن شاء الله تعالى نستأنف المسير بإذن الله تبارك وتعالى حول هذه المسألة، فنقول يجب على الأخ الكريم أن يحرص على تعلم التوحيد على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا المنهج منهج توقيفي، ليس عندنا في دين الله عز وجل لوغاريتمات، هذا المنهج منهج توقيفي، يجب على الأخ أن يتعلم هذا المنهج وأن يتفهمه وأن يدرك خطورة أمر المعتقد، لأن المسلم الذي لا يعرف أصول العقيدة لا يمكن له بحال أن يثبت في أزمنة الفتن وفي يعني أجواء المحن التي نعيش فيها. نحن الآن نعيش في عالم مضطرب يتميز بالسيولة الفكرية، فكيف للإنسان أن يثبت أمام هذه المهاترات التي تبرز يوما بعد يوم ما لم يكن صاحب عقيدة راسخة وصاحب فكر مستقيم؟ إذن لابد وأن يتعلم الأخ العقيدة الصحيحة الثابتة الراسخة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كتب كثيرة في هذا الباب، طبعا هناك كتب للقراءة العامة، وهناك كتب للأخ المبتدئ في طلب العلم، هناك كتب للمتوسط في طلب العلم، هناك كتب للمنتهي في طلب العلم، هناك كتب يجب أن تجتهد في مراجعتها، لأن المسائل مش هتنتهي، فأنت محتاج كل شوية تراجع هذه المسائل. أنا أنصح إخواني عامة، إذا كنوا يعني أنتم ما بين مبتدئين في طلب العلم وبين محبين وراغبين في السلوك إلى الله عز وجل، أنا أنصح إخواني بأن يقتنوا كتابا، هذا الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى بمثابة الهادي البصير والمرشد النير بالنسبة لهم في هذا الباب. هناك كتاب لطيف اسمه طريق الهداية، كتاب طريق الهداية، هذا الكتاب يعتبر يعني ممهد مبادئ ومقدمات وأصول علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ألفه الدكتور محمد يسري، الدكتور محمد يسري. هذا الكتاب هو مجلد طبعا، سيعرفك لماذا ندعو إلى التوحيد، سيعرفك لماذا نتعلم التوحيد، سيعرفك أصول منهج أهل السنة والجماعة، هيعرفك أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، هيعرفك أصول منهجية التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، ثم سيعرفك على الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة لدراسة العقيدة الصحيحة، من أول الكتب الصغار وحتى المراجع الكبرى بطبعاتها المعتمدة وبالمحققين المعروفين بالضبط العلمي. هذا كتاب يعني أنا أنصح به إخواننا جدا، هذا الكتاب. ثم أنصح إخواننا إن كانوا في بدايات القراءة أن يقرأوا مجرد قراءة كده، وأن يمروا على مجموعة رسائل الشيخ محمد ابن جميل زينو. مجموعة رسائل الشيخ محمد ابن جميل زينو، هو الشيخ له رسائل كثيرة مختلفة جمعت في 3 مجلدات. أنا رأيي أنكم لو قرأتم هذه الرسائل ستستفيدون جدا، لأن كاتبها يمتاز بأن أسلوب كتابته يفهمه الجاهل قبل المتعلم. يعني الكتابات بتاعته يفهمها مين؟ يفهمها الإنسان البسيط، فممكن أنت تقرأ بسرعة، أنت يعني مش هتاخد وقت، لا تاخد وقت في القراءة ولا تاخد وقت في الإيه؟ في فهم المعلومة. إن شاء الله يعني المسألة تبقى واضحة وسهلة ونيرة، فدي هتساعدكم جدا وهتيسر لكم الأمر إن شاء الله. بعدها ممكن نقرأ مثلا الإيمان لمحمد نعيم ياسين مثلا، ممكن بعد ذلك مثلا نقرأ حقيقة التوحيد الشيخ محمد حسان، لأنه بسيط جدا، سهل جدا وبسيط جدا. وبعد كده تبدأ بقى إيه؟ الدراسة المنهجية. إذا كنت عايز تمشي بدراسة منهجية فبتبدأ بقى إيه؟ الدراسة المنهجية وفق النظام الذي وضعه الإيه؟ الشيخ، أو وفق النظام الذي وضعه غيره. يعني تجد مثلا كتب كثيرة جدا عنيت بمسألة ترتيب العلوم وترتيب القراءات في العلوم. يعني مثلا في كتاب اسمه حلية طالب العلم بتاع الشيخ بكر أبو زيد، فحلية طالب العلم لما تقرأه هيقول لك مثلا أنت هتدرس إيه، هيقول لك أنت محتاج تدرس إيه في الشرح، ويبدأ يمسك لك مادة مادة ويحط لك مراحل للمبتدئ ومراحل للمرحلة المتوسطة ومرحلة النهائية. فيبقى أنت كده راجل ماشي في الطريق، شايف أوله وشايف وسطه وشايف آخره. وصلت؟ يعني مش لوغاريتمات. يعني أنا النهاردة في المرحلة المتوسطة هقرأ إيه؟ هقرأ 1 2 3 4. طيب أخلصها، بعد ما أخلص 1 2 3 4 أبدأ بقى أشوف إيه؟ المرحلة المتقدمة. وطبعا أنت في هذا مع الشيوخ، مع المتخصصين من أهل العلم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وبالذات في العلوم الشرعية، لأن هناك دعوة إلى عدم اعتماد منهجية التلقي على الشيوخ. إحنا مش محتاجين الشيوخ، إحنا عندنا دلوقتي مثلا المكتبة الشاملة، فإحنا بضغط أو ضغط على زر واحد فعلا ممكن نجيب 10 كتب. فما الحاجة إلى الشيوخ؟ الحاجة إلى الشيوخ في تصحيح فهمك، والحاجة إلى الشيوخ إلى ضبط فهمك والتأكد من سلامة فهمك لهذه المعلومة. وصلت؟ فدي مسألة مهمة شيئا ما. وأيضا هناك كتاب ممكن يفهمك أو يحاول يفيدك في مسألة برضو ترتيب الكتب، يقال له صفة العالمية. صفة العالمية للشيخ فريد الأنصاري، وأحيانا بيطلق عليه من العالمية إلى الربانية، من العالمية إلى الربانية. ده أيضا هيفيدك في هذه المسألة. وطبعا في كتب كثيرة يعني خرجت مؤخرا في هذا الباب، فممكن الأخ يبقى يراجعها إن شاء الله. يبقى مسألة العقيدة هامة جدا. ربما احنا قلنا في أجازة نصف العام عايزين نبدأ بمسألة، برسالة صغيرة كده اسمها البداية، البداية في أصول العقيدة، اللي يمكن كتبها وصنفها الشيخ وحيد بالي. وهناك بقى بعد ذلك الإيمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، رسائل صغيرة جدا يسهل علينا حفظها، ثم يسهل علينا بعد ذلك إيه استذكاره، وبعد كده إن شاء الله ما ربنا يفتح علينا الأخ يحرص بقى مثلا سلم الوصول في علم الأصول، ودي حاجة بسيطة مش حاجات صعبة يعني، مع الكتب البسيطة التي ذكرت ستتجلى لك مسائل العقيدة بشكل يسير بعيدا عن الفلسفات والطرق الكلامية التي يتم إغراق بعض الإخوة طلبة العلم المبتدئين فيها. يبقى إذن أول ما يجب أن يحرص عليه الإنسان بعد كتاب الله عز وجل تصحيح عقيدته، لأن التوحيد ينطلق لا منه إلى غيره بل معه إلى غيره. ثم لا بد وأن يزكي نفسه بالعبادة، وحتى يزكي نفسه بالعبادة لا بد وأن يخلص لله وأن يتبع رسول الله. الإخلاص لله طريقه إحياء العبادة القلبية، فدي مسألة هامة. يبقى أنت لازم تجاهد في مسألة تعلم إحياء عبادات القلوب. في أبحاث في هذا الباب ممكن الأخ يقرأ مسترشدا، لأن دي مش يعني إيه، دي عايزة مجاهدة، دي مش حاجات كده يا أخوانا بتتقرى، دي حاجات بتتحس، دي حاجات بتعاش. وصلت؟ يعني النهاردة اللي يقرأ مثلا بحث زي بحث التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، التحفة العراقية في الأعمال القلبية ده هيفيده جدا. ليه؟ لأن ده بحث بيحاول يحيي ويجلي بالنسبة للإنسان عبوديات القلب، الإخبات يعني إيه، الإنابة يعني إيه، اليقين يعني إيه، الخضوع يعني إيه، الخشوع يعني إيه، واخد بالك أنت إزاي؟ دي كلها عبادات وستسأل عنها، ما دي عبوديات على القلب. طيب في برضو سلسلة اسمها سلسلة أعمال القلوب، سلسلة أعمال القلوب لمين؟ الشيخ محمد صالح المنجد، فدي برضو سلسلة مباركة يعني، يا ريت الإخوة تقرأها. دي ممكن تقرأوها الأول مع أن تقرأوا التحفة العراقية، ليه؟ لأن دي الكاتب معاصر فهتفهم شوية هذه المعنى. وممكن تقرأ رسالة صغيرة خالص اسمها أمراض القلوب وشفاؤها، أمراض القلوب وشفاؤها، هتفيدك جدا، أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بحث لطيف اسمه سبائك الذهب في كشف آفات الطلب، سبائك الذهب في كشف آفات الطلب للشيخ أحمد ابن أبي العينين. وفي كتاب آفات العلم، آفات طالب العلم أحمد ابن أبي العينين. وفي آفات طالب العلم ده للدكتور محمد سعيد رسلان. طب احنا بنتعلم من كل الناس، لان احنا لازم نتعلم اللي هم بيعلموهوش لطلابهم، بنتعلم ان الحق يؤخذ من كل احد، وان الباطل يرد على لسان اي احد، فنقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ونرد الباطل ولو على لسان شيخ الاسلام. دي مسألة لازم تبقى ايه ثابتة راسخة عندك في طريقة ومنهجية التلقي، علشان انت ممكن النهاردة تقرأ بعد رسوخك في العلم لأناس يغيرونك في المنهج، بل يحادون هذا المنهج ويقاتلون من أجل يعني الإزراء به وإنهائه، فهتعمل ايه؟ فأنت لازم النهاردة تتعلم أن يكون عندك رسوخ علمي عشان تستطيع أن تقرأ لأناس يغايرونك في المنهج. إذن لابد من تزكية النفس عن طريق العبادة، ونحن ذكرنا أن العبادة لابد لها من إخلاص، وإحنا قلنا نحاول أن احنا نحقق هذا الإخلاص عن طريق تعلم مسألة آفات القلوب وعبادات القلوب والمسألة دي. طيب الشق الثاني لقبول العبادة الاتباع، والاتباع شرطه العلم، يعني أنا هتبع إزاي حاجة معرفهاش، إذن أنت لابد وأن تتعلم لتحقق الاتباع. فلن تستطيع تزكية نفسك أيها السالك المنيب القريب المجيب إلى الله عز وجل لن تستطيع ذلك إلا عن طريق العبادة الصحيحة التي بنيت على الإخلاص والاتباع. وعلشان نحقق الشرط الثاني اللي هو الاتباع لازم نتعلم يعني إزاي نعرف نصلي ونصوم ونزكي ونحج، وإيه أحكام الزواج، إيه أحكام الطلاق، إيه أحكام الرضاع، إيه أحكام المواريث، إيه أحكام السلم، إيه أحكام الحرب، واخد بالك، إيه أحكام البيوع معايا يا إخوة. فدي لازم نتعلمها عشان نعرف نعبد الله عز وجل به. يبقى أنت محتاج تتعلم الفقه. الفقه بيتعلم عن طريق إما التمذهب وإما عن طريق اتباع الدليل. فإحنا عندنا مدرستين في تعلم الفقه، إما مدرسة التمذهب يعني أن تتبع مذهبا معتبرا من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة في الدراسة الفقهية، وإما عن طريق الدراسة الخاصة بالدليل. مدرسة التمذهب هي المدرسة القديمة المشهورة، مدرسة التمذهب، كان الناس جيلا فجيلا إذا أرادوا أن يطلبوا علوم الفقه يقال لهم تمذهبوا، ثم بعد الرسوخ في المذهب لا مانع من دراسة ما يعرف بالفقه المقارن. الفقه الايه؟ المقارن، اللي هو ايه الفقه المقارن ده؟ اللي هو بيدرس المذاهب ويرجح بطرق الترجيح الايه؟ الشرعية المعروفة، ده اسمه الفقه المقارن يا اخو. ثم بعد ذلك ظهرت المدرسة اللي قلت عليها اللي هي مدرسة اتباع الدليل. ربما هذه المدرسة ظهرت مع ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني كانت بقوة مع ابن حزم، الإمام الشوكاني، الصنعاني، طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن تبع هذه المدرسة. فمنهجيتهم في الدراسة الفقهية النص الدليل، ويستنبطون من النص فقه النص، واخد بالك. طبعا الفترة الأخيرة ظهرت مجموعة شباب كده على الأسك بيقولوا إن المدرسة التانية دي مدرسة يعني مدرسة ضيعت الفقه، وإن إحنا عايزين بقى ندرس بالطريقة القديمة ونرجع تاني لطريقة التمذهب، واخد بالك أنت إزاي، وحفظ المتون والحواشي على المتون، قراءة الحواشي على المتون وفهم هذه الحواشي بشكل متدرج علشان نخرج تاني فقيه زي زمان. فإحنا بنقول لهم ما فيش مانع من ان الناس اللي بتحب الطريقة دي تمشي عليها، والناس اللي بتحب الطريقة دي تمشي عليها بلا اتهامات، لان ده يريد ان يصل الى الله عز وجل فيزكي نفسه عن طريق العبادة، ومن العبادة التعلم لهذه العبادة. يبقى احنا محتاجين نفهم ان احنا بندرس دين، ماشي، فبلاش الخلافات والشقاقات والشقشقات التي يقوم بها الناس في غير يعني حاجة، ويقومون بمعارك في غير معركة. انت يعني انت بتعمل كل الكلام ده ليه؟ بل يعني الواحد بيتعجب ان يجي طالب علم صغير مثلا او متوسط في الطلب، ربنا سبحانه وتعالى اعطاه مثلا لسانا او اعطاه قلما، فيظن نفسه على شيء فيبحث عن شواذ المسائل وعن الأغلطات، ويبدأ بقى إيه أنه يشعها، فيبدأ بقى إيه يعني يرد ويرد عليه، ويبدأ يشاع بين الناس أمره. هذا مدخل ليس سديدا، بل هو الباب الخلفي للعلم، ده مش صح، لأنك إذا أردت أن تكون راسخا في العلوم ليست هذه الطريقة، واخد بالك أنت إزاي. الطريقة الصحيحة أن تتعلم كما تعلم سلف هذه الأمة، وأن تتدرج في العلوم كما درج أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فالشيخ رشح لنا كتاب اسمه مختصر خوقير، وهو محمد ابن عبد القادر خوقير المكي، وهذا الكتاب الذي رشحه هو في الفقه الحنبلي. ثم بعد ذلك رشح كتاب العدة في شرح العمدة عمدة الفقه. الحقيقة أن مسألة التدرج داخل المذهب الحنبلي بحاجة إلى دراسة، لأن المذهب الحنبلي يا إخوة مذهب من أقوى المذاهب، وهو مذهب أقرب إلى السنة وإلى تحقيق الدليل، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأنتم تعرفون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتهر بأنه إمام أهل السنة، وذلك لكثرة ملازمته للأحاديث، وله مسند كبير جدا. تعرفون مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، يعني مسند رائع في جمع ما يزيد على 40,000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد حققه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد مذهبه له أصوله، ولا بد وأن تتعلم هذا، هناك أصول في التلقي، أصول في فهم مصطلحات أئمة المذهب، هناك كتب موسعة ككتب المسائل لم يصنفها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإنما كتبها تلامذته وطلابه، هناك كتب كتبها أئمة الإسلام وصارت معتمدة في المذهب، صارت معتمدة عند أهل المذهب، هناك مختصرات اعتمدها أهل المذهب. إذن لابد وأن تتعلم هذا، وربما سيفيدك في هذا الأمر كتابان. الكتاب الأول المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو كتاب غاية في الروعة، يعني فيما أحسب لم يؤلف مثله، وقد ألفه الإمام العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى صاحب كتاب حلية طالب العلم، وقد ألفه في مجلدين كبيرين ليعلم طالب العلم وطالب الفقه كيفية التدرج في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك مبحث صغير يعني إن شاء الله يفيدك، يعني مبحث تقريبا 200 صفحة أو 300 صفحة حاجة صغيرة، وهو كتاب لكاتب معاصر شيخ فاضل اسمه مدارج التفقه الحنبلي، مدارج التفقه الحنبلي للشيخ أحمد القعيمي حفظه الله تعالى، والشيخ له شروحات مرئية ستجدونها على اليوتيوب، على قناته على اليوتيوب، حيث شرح العديد من مختصرات الفقه الحنبلي. المختصرات المعتمدة عند الإمام أحمد وعند الحنابلة، أو يعني الأضبط المختصرات المعتمدة في مذهب الإمام أحمد عند الحنابلة، كأخصر المختصرات، أخصر المختصرات لابن بلبان، وعمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي، ودليل الطالب لمرعي كرمي، وزاد المستقنع للحجاوي. دي يا إخوة المختصرات المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إضافة إلى ما ذكره الشيخ من مختصر الكتاب، مختصر خقير، ومختصر العدة اللي هو كتاب العدة في شرح العمد. طبعا العدة ده المرحلة الأولى خالص، واخد بالك انت ازاي؟ يعني الإمام ابن قدامة ألف 4 كتب بشكل متدرج علشان الطالب يوصل لإيه؟ لشيء من التوسع، يعني ألف العدة وألف الكافي، واخد بالك انت ازاي، وألف بعد ذلك المغني معايا. فالإمام قدامة رحمه الله تعالى عمل فكرة اللي هي إيه؟ التدرج في طلب المذهب الحنبلي. قال: أما من أراد دراسة المذاهب الأخرى فكل له ما يناسبه، ففي المذهب الحنفي يقترح تدريس متن المختار ثم الهداية. وفي المالكي نقترح تدريس متن الدردير ثم مختصر خليل. وفي الشافعي يعني نقترح دراسة متن أبي شجاع ثم التنبيه ثم المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ومعه كفاية الأخيار. دي من حيث الدراسة البدائية في الفقه الحنبلي على طريقة التمذهب. على طريقة الدليل بقى أتجد كتب أخرى، يعني حتى في كتب بسيطة دلوقتي بقت معاصرة زي كتاب الفقه الميسر، هي طبعا ده مشهور اللي هو إعداد لجنة من العلماء، وبعد ذلك الأخ بيقرأ في كتاب زي كتاب صحيح فقه السنة للأخ كمال سالم، وهذا يعني الأخ طبعا مؤلف صديق حبيب ورجل فاضل، وقد اعتمد منهجية السير خلف الدليل. وهناك تمام المنة للشيخ عادل العزازي، ولو انتم بتتابعوا يعني شيء من الفضائيات الشيخ عادل العزازي يأتي في برنامج فاسألوا أهل الذكر في قناة الندى، والذي يجيب على أسئلة الناس، فهو رجل فاضل. ثم ذلك بقى نيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني، وانت ماشي تفهمين قصدي ايه؟ يعني هي المدرسة مدرسة بتقوم على فكرة اتباع الدليل. وطبعا منها يعني أشهرها بالنسبة لنا في مصر الشيخ الحويني والشيخ مصطفى العدوي، فدول متربيين في مدرسة مسألة الدليل. في أثناء الدراسة الربانية نعتمد منهج التزكية، ولهذا لابد لدارس الفقه التركيز في البداية على حسن النية في التعبد بالدليل. كمان مرة، كان لزاما لابد لمن أراد أن يدرس الدراسة الربانية الفقهية لابد أن يركز في البداية على حسن النية في التعبد بالدليل. ومن سياق دراسة الفقه على عن طريق المذاهب، وهذه الطريقة المعتمدة لدى الفقهاء من السلف، ينبغي أن نؤكد أن المقصد هو أن نفهم الفقه لا أن نلقنه ونتباهى به ونتناظر به ونوالي ونعادي على المسائل كما يحدث بين بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم، بدلا من أن يصرفوا همتهم في العمل بالعلم وتبليغ الخلق هذا العلم يقعدوا بقى يقلبوها معارك جدلية كلامية ويوالوا ويعادي، ودول تبع ما بعد السلفية ودول قبل السلفية وحاجات غريبة جدا، ودول شيوخ الأصك ودول شيوخ ودول شيوخ التقليديين ودول حاجة. يعني الواحد بيرى أن هذا أحيانا يكون من فعل أعداء الله لإحياء ما يعرف بالصراع الإسلامي الإسلامي، لتمزيق وحدة الأمة الواحدة وأتباع المدرسة الواحدة. يعني بيبقى أحيانا ده مطلوب، أن في ناس تطلع كل شوية علشان تمزق الصف الداخلي حتى للمدرسة الواحدة. يعني ممكن نعمل صراع إسلامي إسلامي، وداخل الصراع الإسلامي الإسلامي نعمل إيه بقى؟ صراع إخواني سلفي وصراع سلفي إخواني وصراع سلفي سلفي وصراع إخواني إخواني، تفهمتوا الفكرة؟ وصراع صوفي سلفي وصراع سلفي صوفي وصراع سلفي أزهري وصراع وده كل شغل أعداء الله. في ناس شغلتها كده، في أجهزة شغلتها كلها إذكاء هذه الحروب وتلك الخلافات حتى يتفتت المسلمون. وصلت؟ فنحن ونحن نريد أن نصل إلى الله عز وجل، نفوت على أعداء الله عز وجل هذه الإيه؟ هذه الفرص بقى. إحنا بنتعلم علشان ربنا يرضى عننا، وعشان نعبد الله على بصيرة، وعلشان نعمل بهذا العلم، وعلشان نبلغ الخلق. كلام واضح، بس احنا بنعمل كل ده، هو ده شغلتنا. إنما بقى نقعد نجادل ونقاتل ونقعد لنص الليل ولغاية الفجر هو يقول عليه وأم واخد بالك لقت صورة للكلام بتاعه وأم شيره في الناس شفتوا الكذاب وشوفوا الضلالي وأعمل لايف بث مباشر ساعتين علشان أثبت كذب فلان. إيه ده؟ إيه ده؟ ولما تيجي تكلم الناس يقول لك هو الإسلام ما فيش فيه نقد، ما فيش فيه جرح، ما فيش فيه تعديل، ما فيش فيه مسألة إن إحنا يبقى فيه مواجهة للخصوم. يا عمي طب ما تواجه خصومك الحقيقيين بدل ما أنت قاعد تدفن رأسك في الإيه في الرمل. طب ما تواجه خصومك الحقيقيين من الملحدين والعلمانيين والمجرمين والمبتدعين والطرقيين، صح ولا لا؟ انت بدل ما انت قاعد تواجه اخوانك اسد علي وفي الحروب نعمة، طب ما تواجه اعداء الله عز وجل. ولهذا يا اخوة لابد وان نتعلم ان الطالب الرباني لابد وان يتعلم لماذا يتعلم. الطالب الرباني يتعلم لماذا يسير في هذا الطريق، هو ده العبد الرباني كده. وكمان لما يبدأ في دراسة علمية لازم يمشي فيها من أولها ليه لآخرها، مش ياخد لي 3-4-5 صفحات من الأول يقول لك أصلا قريت في كتاب وأنا درست في كتاب. أنت بتكذب على نفسك وأنا درست، فنيجي نقول له طيب أنت درست إيه؟ ده أنا ما تمتش كتاب الطهارة، ويوم ما يعني ما ربنا يفتح عليا شوية أقوم داخل في الصلاة بعتبر نفسي فقيه من فقهاء العصر. هذا تهريج، هذا ضلال. وتلاقي صاحبنا ده بيبقى له بقى إيه مشاركاته بقى وأقواله بقى، صح؟ لما تيجي بقى مسألة من مسائل النوازل تلاقي بقى إيه الإبداعات خرجت يعني. وده يمكن الفيس والأدوات الاتصال الحديثة كشفت مدى جهل، لا أقول الناس وعوام الناس، كثير من المتدينين ولشديد الأسف انكشفوا يعني. طب اسكت، لا تنادي على نفسك بالإيه بالجهل يعني، اسكت عشان الناس ما تضحكش من جهلك، ولكن ولشديد الأسف يعني نسأل الله الهداية. يبقى إذن طالب العلم لابد وأن يتفهم هذه الأمور. الهدف من تدريس الفقه أن يعبد الرباني ربه على بصيرة فيفهم عن الله أمره ونهيه سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثانيا الفهم للغة الفقهاء للارتباط بفهم السلف للشريعة. قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن لما تقرأ كثيرا في كتب الفقه تبدأ بقى إيه تبدأ يحصل لك نمو عقلي، فيبدأ تفهم مراد الله عز وجل وتبدأ تفهم لغة العرب مش اللغة العامية اللي انت ايه منها. ثلاثة الفهم الصحيح لضوابط فروع الشريعة. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أربعة أن يحكم الفقه حياته في العبادات والمعاملات. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خمسة إدراك واقعي حال دراسة الفقه أن الدين يحكم كل حركة في الحياة. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ستة التفريق الصحيح بين الواجب والمندوب والمباح في تصرفات البشر، فما ينفعش أوجب على العباد اللي ربنا ما أوجبوش عليهم، هو مباح في شريعة الله وما أنا جاي أوجب عليهم شيء ربنا ما أوجبوش عليهم، هو شيء مستحب أو ما نقلبه واجب أو العكس، هو محرم أقول له يجوز. تفهمت أنا عايز أقول إيه؟ إذن فهم هذه المصطلحات الفقهية ستجعل الإنسان في منأى على أن يقع في كبيرة من أكبر الكبائر ألا وهي التقول على الله بغير إيه؟ بغير يعني. سابعا تجربة عملية لمعرفة كيفية استنباط الأحكام من النصوص. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ لعلهم يحذرون. وعن أبي جحيفة قال سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال مرة قال ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه. إذن مسألة هامة جدا إن طالب العلم يعرف كيف يعني أصاب الفقهاء من النصب والتعب في كيفية استخراج قواعد يسير عليها الباحثون من أمثالنا ليعرفوا كيفية استنباط الحكم الفقهي. يعني أنت مش متخيل الفقيه ده علشان يقعد يعمل عقله عشان ينزل لنا زبدة تفكيره فيحط لنا قواعد نستطيع من خلال هذه القواعد إن احنا نفهم كيف تستنبط الأحكام من النصوص الشرعية. وصلت؟ ده أمر صعب جدا. رخر تلاقي الفقيه ده لابد وأن يكون معجون بمية الفقه كده، عقلية ذكية، عقلية لماحة، عقلية مستوعبة لأطراف العلوم. ما ينفعش واحد فقيه يقول لك ماليش في اللغة ما لا تفهم النص القرآني والنبوي إزاي، وده نص عربي فصيح. ما ينفعش واحد فقيه ما يكونش له في أصول الفقه، بل أنت هتمشي على قواعد إيه؟ أخي بالك، ما ينفعش واحد فقيه ما يبقاش فاهم علم الحديث لا رواية ولا دراية، لأنه ممكن يستدل بحديث معلول لا يصح، والتأويل فرع التصحيح، ثبت العرش ثم انقش عليه. فأنت النهاردة هتقعد تتعب نفسك وتجهد نفسك في استنباط حكم من حديث ضعيف أو من نص منسوخ، وده بقى فائدة دراسة علوم القرآن. أخي بالك، أنت هيعرفك الناسخ والمنسوخ وكيفية التعرف على الناسخ والمنسوخ، ولماذا وجد الناسخ والمنسوخ، عشان تعرف ترد على طعنات المستشرقين وأذنابهم من العلمانيين. صح ولا لا؟ إذن عايز أقول إن أنت لما تقرأ هتتعجب. أنت هتقعد تبص كده وتقول سبحان من آتى هؤلاء هذا العقل إنه يستنبط حكم من معنى بعيد جدا، يعني لا يخطر لك على بال، ويستنبط هذا الحكم منه. فتقعد تفتح كده ايه بقك كده وتقول فعلا دول ائمه. رخر شويه الجهال المتخلفين الذين لا يحسنون قراءه اسماء هؤلاء، مش كتبهم، احنا مش هيعرفوا يقروا المقدمه حتى. يعني اللي بيتكلموا عن علم الحديث زي اسلام البحيري مثلا وفاطمه نعوت اللي هي الشله اللي انتوا عارفينها دي، شله الانس، بيتكلموا وبيقولوا علم الحديث ده يعني احنا نرميه. أنا أتحدى واحد فيهم إنه يقرأ بس مقدمة صحيح الإمام البخاري أو مقدمة فتح الباري، مجلد كامل مقدمة، علشان الإمام الحافظ ابن حجر يقول لك بقى إزاي تتعامل مع علوم الحديث وإزاي تفهم كتب الحديث وبالذات صحيح الإمام البخاري وعمل الإمام الحافظ ابن حجر إيه علشان إيه يألف لنا فتح الباري. مجلد كامل، المقدمة مجلد، بس ده عايزه واحد بقى ايه عنده صبر وجلد علشان يفهم مراد الامام الحافظ ابن حجر. ده احنا مش هندخل في الشرح، احنا بنتكلم بس عن مقدمه للامام الحافظ ابن حجر على فتح الباري رحمه الله تعالى. فانا عايز اقول ان انت لما هتقرا وتبدا تترقى في العلم هتفهم حجمك، انك لا ترى بالعين المجرده في العلم. ده حقيقه. معلش أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا ابتلينا في عصر يظن فيه الناس إن الناس اللي بتجعجع كتير وبتزعق كتير، وإن الناس اللي تروح تلاقي الجامع متروس بشر وما انتش عارف تحط رجلك وبتاع، هم دول الشيوخ والعلماء. ده إن دل فإنما يدل على فشو الجهل بس، يعني ده إن دل فإنما يدل على فشو الجهل. وطبعا أنا لا أتعجب، لأن احنا في أزمان خلاص، يعني نحن في بداية اندثار العلم وفي بداية بقى إيه ظهور الجهل. يعني أنا لا أتعجب من هذا، بس فعلا يعني أحيانا الواحد بيستحضر كلمة هذا الرجل الفذ الملهم سنصبح أضحوكة العالم، وأظن أن احنا فعلا بين أضحوكة العالم بعد يعني بعد ظهور أمثال هؤلاء في كثير من القنوات. ومش هتكلم حتى على العلمانيين أو اللي هم الجماعة اللي ماشيين في ركبه، مش هتكلم في دول، ولا الجماعة اللي بيطلعوا لكم في التلفزيونات يحلوا الحرام ويحرموا الحلال ويتبعوا شواذ المسائل. لا، أنا بتكلم على ناس ممكن أنت تظنهم عشان هم ملتحين أو بيقولوا كلام ساخن أو كلام وعظي إن هم علماء. يا إخوة لا، ده غلط، الكلام ده غلط. أنتوا لما تتعلموا هتفهموا، لما تتعلموا هتفهموا. وصلت؟ كذلك نحن ندرس الفقه حتى نتعلم الفهم الصحيح لمعنى العبادة، وهو ألا يتعبد الإنسان الرباني إلا عن دليل بفهم السلف. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال رسول الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تاسعا: التخلص من الهوى، التخلص من الهوى والابتداع في الدين والتكلف في العبادة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبادات مبناها على الشرع والاتباع، والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين. والله تحفظ هذا الكلام، الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نعبده بالأهواء ولا بالبدع. ودي مسألة هامة جدا، أن احنا متعبدين لله عز وجل وفق مراده سبحانه لا وفق أهوائنا. فما ينفعش أن نستحسن، لأن من استحسن فقد شرع. ما ينفعش أن أنا أقول والله أصل فيها إيه، يعني أن احنا مثلا نعد نذكر الله فنعمل حضرة في قلب المسجد ونقعد نقول الله حي، واخد بالك؟ وطبعا العملية بقى بتتطور، تطور الطبيعي الحاجة الساعة، فالراجل يغني الأغنية اللي هي بتاعت، لا ده مش دي بس، الأغنية اللي هي بتاعت عبد الحليم حافظ أبو عيون جريئة، ويقول أصل دي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، ويتم، لا ده الكلام ده حصل، والكلام ده في يعني للأسف، للأسف شديد انتشر عبر الميديا الحديث، وإن الناس دي في مسجد وبتعمل كده، الناس دي بتعمل كده في مسجد. فطبعا ده يا إخوانا نتاج الجهل، وفي ناس بتحرص على تجهيل الناس. افهموا ده كويس، الناس الموجودة في الطرق اللي انتوا عارفين الطرق الصوفية وبتاع، فيهم ناس محبة لدين الله فعلا، يعني عندهم إخلاص، ولكن نشأوا في بيئات جاهلة، ثم هم ولشديد الأسف لم يمن الله عز وجل عليهم بنور العلم، فيأتيهم من يزيدهم عمى ويزيدهم تجهيلا ويلبس عليهم أمر دينهم. ليه؟ علشان تفضل السبوبة شغالة. يعني الناس دي لو الناس دي ما حطتش في صناديق النذور وما راحتش للأماكن اللي بيحصل فيها الكلام ده، طب الناس دي هتاكل عيش منين؟ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. يعني يعني الناس مش لاقية تاكل، وتلاقي الناس قاعدة تروح عشان تحط في صناديق النذور. فطبعا مولانا لازم يبيح التوسل بغير ما شرع الله، ويبيح التوسل بالأموات، ويبيح الاستغاثة بالأموات، يعني لازم، يعني لازم يا أخوان. وطبعا هيجيب لك بقى إيه، يعني أقوال كثيرة، وهيجيب لك نصوص كلها مردود عليها، من سادات أئمة الإسلام سلفا وخلفا. شوف بس يا أخواننا، ما حدش يتهز لما يقرأ في مجلاتهم أو في جرايدهم أو يسمع يعني مفتيهم أو يسمع حد منهم هو بيبيح الشرك والابتداع في دين الله عز وجل. إذن دراستك العلمية ستعرفك السنة الصحيحة من البدعة. عاشرا، من فوائد دراسة الفقه الإلمام بمسائل وتفريعات في أبواب الفقه المختلفة، ويثمر هذا الاعتزاز بأن فروع الشريعة شملت كل مناحي الحياة ويصلح بها كل زمان ومكان. لو أن الشريعة قصرت على العبادات، طب المعاملات، طب الأخلاقيات، طب ما تجدد من أمور الحياة؟ إذن الشريعة يا إخوة شريعة قائمة على دراسة كل ما له صلة بأمورك في دينك ودنياك وأخراك. الحادي عشر، معرفة ما يفسد العبادة والمعاملة ويحرم فعله في المعاملات والعقود والبيوع وغير ذلك. ودي ميزة مهمة، إن أنت بتعرف الحرام علشان ما تقعش فيه وبالتالي تنجو يوم القيامة من الإثم. السالك المنيب والعبد الرباني أيضا يزكي نفسه بفهم كلام الله عز وجل، لأنه متعبد بتلاوة كتاب الله ومتعبد أيضا بفهم دلالة النص الشرعي من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن إلا أن يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل. ولتحصيل هذا المعنى وهو تدبر كتاب الله، أشار علينا الشيخ بكتاب رائع، وهو كتاب عمدة التفسير لمحدث وادي النيل الإمام المصري الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. والشيخ أحمد شاكر من مفاخر أهل مصر ومن مفاخر أهل المنصورة. لكم أن تعلموا أن الشيخ أحمد محمد شاكر كان القاضي الشرعي في المحكمة الابتدائية الموجودة حاليا في شارع المختلط. الشيخ أحمد محمد شاكر ده كان القاضي الشرعي، طبعا قبل أن يتم ما يعرف بالقضاء المختلط في عهد إسماعيل، في عهد إسماعيل. الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فألف كتاب اسمه عمدة التفسير، اختصر فيه تفسير الإمام ابن كثير. طبعا تفسير الإمام ابن كثير ده تفسير سلفي قح، يعني تفسير بقى إيه؟ يعني هو يعتبر من أضبط أنواع التفسير، من أجل أنواع التفسير، تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وهما عمدة التفسير عند أهل السنة والجماعة. فتزكية النفس بفهم كلام الله، يبقى أنا محتاج النهاردة أفهم أول حاجة مفردات غريب القرآن، دي مهمة جدا، مفردات غريب القرآن. في كتاب جميل لطيف ومعاصر اسمه السراج في غريب القرآن، السراج في غريب القرآن للدكتور عبد العزيز الخضيري، طبعته مكتبة المنتدى الإسلامي بلندن اللي هي التابعة لمجلة البيان. ده مهم جدا يكون في كل بيت، يعني أنا بقول يا ريت يبقى كل بيت. هو كتيب في منه أحجام طبعا، في منه حجم صغير قد كده، حجم صغير، وانت بتحفظ الصورة افتح هيقول لك غريب اللفظ، الألفاظ الغريبة اللي انت ما انتش فاهمها، هيقوم جايب لك اللفظ ويجيب لك معناه الراجح في كتب التفسير. بس طبعا الكتاب ده معاصر، مؤلفه معاصر وهو أستاذ في علوم التفسير، فهو جاب لك المعنى البسيط المعاصر المتفق عليه عند مين؟ عند المفسرين. دي ميزة الكتاب. طبعا في كتب تانية بس ده أيسرها. لما هفهم غريب القرآن ممكن أبدأ بقى إيه أقرأ في التفسير، هيديني تفسير إجمالي. في كتب سهلة في التفسير، يعني في كتب كده برضو زي إيه، لا كتاب بسيط جدا زي كتاب أيسر التفاسير، وده أنا أنصح بيه، كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري. طب الكتاب ده مستو إيه؟ مستو إنه كتاب دراسي زي الكتب الدراسية اللي أنت اتعودت عليه. الشيخ بيجيب المقطوعة، مقطوعة الآية أو النص القرآني، وبعد كده يجيب لك معاني الكلمات، وبعد كده يجيب لك الشرح الإجمالي للآيات، وبعد كده يجيب لك ما يرشد إليه النص، اللي هي نفس الطريقة اللي احنا درجنا عليها في المدارس. فهو ده مستو، إنه ممكن الإنسان العادي يفهم هذا الكتاب. بس هو الكتاب كبير شوية، كبير شوية، فإما كنتش أقدر أجيبه لغلو ثمنه أو كذا، ففي كتاب أبسط اسمه المختصر في تفسير القرآن الكريم، إعداد مركز الدراسات في تفسير القرآن. وهناك كتاب جميل أيضا يقال له التفسير الميسر، وهو إعداد لجنة من العلماء. ماشي يا إخوة؟ فده ده في باب إن أنا أفهم التفسير بشكل إجمالي. طبعا في كتب بقى متوسعة، واخد بالك أنت، ممكن بقى لو الأخ عايز يفهم بقى مسألة برضو التدرج في الكتب المتوسعة وفي علوم القرآن دي بقى لها أبحاثها. يعني أنت تقرأ مثلا في أبواب علوم القرآن، مثلا مباحث في علوم القرآن الشيخ مناع قطان، كتاب جميل وبسيط جدا، مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع قطان، عشان يعرفك يعني ناسخ ومنسوخ ومكي ومدني، واخد بالك انت، يعني ايه اسباب النزول، واخد بالك انت ازاي، تفسير السعدي، في تفسير السعدي اللي هو الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هو تيسير الكريم الرحمن، ايوه في تفسير الكلام سبحانه وتعالى. فهو تفسير السعدي جميل، بس الايسر منه اللي انا ذكرته، لان الشيخ برضو الشيخ السعدي احيانا يلجا الى العباره الاصوليه، الشيخ السعدي كان اصوليا بارعا، فاحيانا يلجا الى بعض العبارات الصعبه التي تحتاج الى شيء من الازاله، ازاله هذا الغموض عنها. فالكتب اللي انا قلتها ايسر واسهل ان شاء الله. طيب، وكمان في جانب احنا محتاجين يا اخوه نحييه، جانب تدبر القران، المعاني التي يفتح الله تبارك وتعالى بها عليك بعد قراءة التفسير. ممكن تلاقي الأخ، ودي نصيحة يعني طريقة أنا أقولها لكم ممكن ربنا يفتح عليكم بها، أنا بعملها، يعني إن أنا أقرأ الآية، وقف قدام الآية، أقفل عيني، أطلع منها المعنى الإيماني اللي أنا شعرت به، المعنى العقدي اللي أنا شعرت به، المعنى التعبدي اللي أنا شعرت به، المعنى الفقهي اللي أنا شعرت به، المعنى الفكري اللي أنا شعرت به، المعنى الأخلاقي اللي أنا شعرت به، معنى في الرد على شبهة معاصرة، يعني وصلت، هو ده معنى التدبر. عشان كده لأن تختم القرآن ختمة بتدبر وتأمل خير لك من أن تختمه يعني عشرات المرات وأنت لم تفهم القرآن. وأظن أن نتاج قراءة القرآن بلا فهم هو الذي أوصلنا إلى أناس يجلسون في المساجد يباهون بعدد الختمات، ثم هم يناصرون الظالمين، ثم هم يذهبون لوضع دساتير كفرية وعلمانية ضد الشريعة الإسلامية. طب انت مش بتقرأ في القرآن ان الحكم الا لله، هو فعلا يقرأ ذلك بس هو مش فاهم، هو بيقرأ ولا يفهم، تفهمت انا عايز اقول ايه؟ فهو الذي الطريقة دي هي التي انتجت الانسان اللي يقولك حافظ مش فاهم، هو ده بقى النمط ده، وهو فاكر نفسه متدين وفاكر نفسه انه يعني ايه يعني اصاب الحق. لا، الله عز وجل انزل القرآن لقراءته ولفهمه ولتدبره، وصلت طبعا، وللعمل به وللتحاكم إليه. بس أنا بتكلم أنت يجب أنت تفهم نظرة للقرآن لازم تختلف. عشان كده في رسالة لطيفة قوي نفسي أن أنتوا تقروها، وأنا عملت عليها 6 دروس مرئية ممكن تجيبوها من على صفحتي على موقع الطريق إلى الله، اسمها الرسالة اسمها الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران، وأنا علقت بقى التعليق على رسالة الطريق إلى القرآن لأخيكم الفقير إلى الله. طيب مسألة التدبر دي في كتب ممكن تعني عليها، في كتب كثيرة من مفاتيح تدبر القرآن للدكتور خالد اللاحم، رسالة صغيرة جدا تقريبا 50 صفحة يعني، مفاتيح تدبر القرآن للدكتور خالد اللحم. وهناك أيضا بحث جميل قوي اسمه أول مرة أتدبر القرآن للأستاذ عادل محمد خليل، وده مقدم له مجموعة أفاضل يعني. وطبعا في كتاب نزل مؤخرا اسمه القرآن تدبر وعمل، أكيد شفتوه، كتاب القرآن تدبر وعمل، هو مجلد واحد رائع 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 يعني، أوصي إخواني باقتنائه، هو مش غالي يعني ما تخافوش، كتاب جميل اسمه القرآن تدبر وعمل طبعة مركز المنهاج بالرياض. يا ريت الإخوة كلها تقرأ هذا الكتاب، لا مجموعة. العبد الرباني يفهم قيمة القرآن ويفهم قيمة التفسير وخطورة التفسير، ولهذا كانت بداية التربية من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالقرآن وحده، ولذلك فإن خطة العبد الرباني في التفسير هي التدبر وتعميم المعاني وإسقاط المعاني على الواقع. هو القرآن ده مش المفروض إن هو بيحكم كل زمان وبيحكم كل مكان، يبقى أنا محتاج أفهم هذا المعنى، ومحتاج أيضا إن أنا أقوم بوغز القلوب لتفيق وتفيء إلى كلام الله فتحبه وتعشقه وتشتاق إليه. ومقصود التفسير في الدراسة الربانية هو، خلي بالكوا يا إخوة، المقصود إيه بقى؟ حفظ للقرآن بفهم، فالمطلب حفظ القرآن وفهمه وتدبره. إذن المطلوب منك بشكل واضح حتى تكون عبدا منيبا أن تجتهد في حفظ القرآن بالطريقة اللي احنا قلناها. نحن نبدأ مثلا أول حاجة بجزئي عامة وتبارك، وتبدأ تحفظهم على يد شيخ متقن مجاز، وتقول له يعلمك أحكام مثلا النون والميم الساكن، أحكام التجويد من كتاب البرهان في تجويد القرآن، رسالة أدقنا، البرهان في تجويد القرآن، عارفها محمد؟ رسالة طيبة جدا. وبعد كده ناخد بقى خطوة، بعد كده يبدأ بقى يقول لي إيه أحكام المدود، وبعد كده بقى يبدأ يعلمني بقية أحكام التجويد الخاصة بقراءة حفص، وبعد كده أنا أقوم طالع بقى واخد إيه الجزء الثالث طاقت سمع وأراجع، وبعد كده أقوم واصل للخمسة، وبعد كده أقوم واصل للعشرة أجزاء، وبعد كده أقوم واصل الخمستاشر. فأنا بحفظ وراجع، أنت بتحفظ وتراجع بتحفظ وتراجع بتحفظ وتراجع لغاية لما ربنا يفتح عليك وتبقى حافظ متقن. والموضوع ده أنت ممكن تحط له وقت محدد، ما ينفعش يا أخوان أنا هحفظ القرآن، ده غلط، لن تحفظ قرآنا بهذه الطريقة. إن شاء الله أنا هحفظ القرآن في غضون سنة 365 يوم، يبقى هتقسم حفظك في اليوم يبقى كام؟ طيب ومراجعتي كده وصلت؟ هي دي معنى حفظي، يعني انا هقوم جايب اعملها كده حسبه كده بالورقه والقلم، دي عدد الايات في القران كام؟ 6236 ايه. يبقى انا لو حفظت القران في سنه او في سنتين مثلا، هقوم قاسم العدد ده على العدد ده، يبقى انا محتاج احفظ يوميا قد ايه، ومحتاج احفظ وراجع قد ايه، بحيث ان انا كل اسبوع لازم اعمل مراجعه على الماضي. وانت بتصلي بالليل انت ممكن تصلي بحفظك، عشان يبقى انت كده بتراجع. عشان كده من تعاهد حفظه للقرآن بالليل لم ينسه. الاخ اللي بيقوم الليل بما حفظ ما بينساش. الاخ اللي بيقوم الليل او يعني بما لا يراجعه بينسى. فدي نقطة مهمة جدا. وفي رسالة لطيفة قوي اسمها كيف نحفظ القرآن للدكتور إبراهيم الشربيني، لطيفة جدا. وهناك رسالة اسمها كيف نحفظ المتون للشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، ماشي. فدي مهمة جدا. طيب ما الهدف من تعلم التفسير والتدبر؟ أولا فهم كلام الله، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثانيا التعبد بهذا الفهم فيحصل التأثر عند تلاوة القرآن والخشوع، قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثالثا إدراك عظمة كلام الله سبحانه وأنه ليس ككلام البشر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. رابعا معرفة الله عز وجل من كلامه، قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن في القرآن إخبار من الله عز وجل عن نفسه وأسمائه وصفاته وآياته ودلائل عظمته. خامسا فهم لغة العرب لفهم كلام الله، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سادسا الحياة مع التنزيل السماوي ليحلك القلب. والله هذا كلام جميل، الحياة مع التنزيل السماوي ليحلق القلب. رخر الناس اللي قلوبها بتبدأ بقى تنير بكلام الله وتبدأ بصائرها تتفهم معاني القرآن الكريم، تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحلق بقلوبها حتى تطوف حول العرش. في ناس كده إيه يقول لك موصولة، فعلا، لأن الناس دي فعلا بتدرك مدى عظمة وجلال الله سبحانه وتعالى. طبعا. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. سابعا معرفة أسباب النزول وتناسب الآيات، فإن هذا مما يزيد الإيمان، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثامنا استخراج الأحكام العقدية والفقهية من كلام الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. تاسعا زرع حب الله في القلب بحب كلامه، وهو من صفاته، لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. إذن القرآن يا إخوة كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فهو سبحانه وتعالى تكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء بالكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عاشرا وأخيرا التفكر والتدبر في آيات الله المتلوة لترسيخ اليقين في القلب، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة التدبر للنص القرآني. لن تصل إلى بغيتك من حب القرآن إلا بالتدبر. كمان مرة، لن تصل إلى بغيتك من حب القرآن إلا بالتدبر. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فإذا أردنا أن نصل إلى الله وأن يحبنا الله فلنحب كتابه، ولنعمل على إعادة أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرارينا لهذا المقصد، وهو حب القرآن وتعظيم القرآن والرقي بالفكر والسلوك والمعتقد من خلال القرآن، ليتحول القرآن إلى نافذة حياتية تطل عليك بشكل مستمر. وإذا أردنا أن نخرج جيلا كجيل الصحابة فلا بد من تربية فذة فريدة على القرآن، فالقرآن وحده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة هو الذي ربى الصحابة. وإذا أردت أن يصنع القرآن منك ربانية فلا بد وأن تقرأ القرآن بنية التلقي للتنفيذ، ودي يعني قاعدة ذهبية كما مرة هقولها: إذا أردت أن يصنع القرآن منك ربانية فلا بد وأن تقرأ القرآن بنية التنفيذ مش التنفيس. يعني أنا أريد إن إحنا يكون القرآن بالنسبة لنا صحيح هو شفاء وتنفيس لبعض ما في الصدور، ولكن المقصد الرئيسي من قراءتنا للقرآن والتعبد بتلاوة القرآن هو التعلم للعمل والتنفيذ. فاقرأ بفهم ووعي وإدراك وإحساس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يعيننا وأن يهدينا سواء السبيل، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إن شاء الله المرة القادمة نجتهد كده في إنهاء بقية هذا المنهج المبارك، منهج العلمي بالنسبة للعبد السالك المنيب الرباني. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الكرام العباد الزهاد الربانيين العالمين العاملين ممن يخشون رب العالمين في السر والعلن، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.